هذا لقاء مستجد مع كلمة الله يجمعنا في هذا اليوم، ولأجله نحن شاكرون. ففي كل لقاء جديد يهبنا الله فرصة أخرى لسماع صوته ونحن في عالم الأحياء، قاصدا أن يحيي أرواحنا الميتة بكلمة فيه، وذلك تصديقا لما قاله المسيح من أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكل كلمة من الله. أصلي أن يكون لنا ذلك في هذا اليوم. ما زلنا نتأمل في رسالة يوحنا الثالثة القصيرة التي سننتهي منها المرة القادمة بإذن الله، لنعود أدراجنا إلى العهد القديم مع مجموعة جديدة من أسفار الأنبياء الصغار. رأينا المرة الماضية أن غايوس كان أحد تلاميذ الرسول يوحنا، وقد كان سلوكه متوافقا مع عقيدته. يطري يوحنا على غايوس لأنه كان يستضيف المعلمين الحقيقيين للكلمة، وقد كان يتمتع بحسن تمييز روحي. كان هؤلاء الخدام المتجولون يعودون من رحلاتهم الكرازية إلى الكنيسة ويخبرون يوحنا عن لقائهم مع غايوس الذي كان يستضيفهم بقلب رحب بعد أن يمتحنهم ليرى ما إذا كانوا معلمين حقيقيين أم لا. كان هؤلاء الخدام يقدمون تضحيات كبيرة في خروجهم للكرازة، حيث لم يكونوا يأخذون راتبا ولا تعويضا، بل كانوا يخرجون وهم واثقين في الرب، وكانوا يجدون أبوابا تفتح لهم ويتلقون بعض الدعم في بعض الأحيان. وضيافة الخدام تعني أنك سوف تكون شريكا لهؤلاء الأشخاص إن قمت بفتح أبواب بيتك لهم، وإن قمت بدعمهم ومؤازرتهم ومساعدتهم في دربهم. ولكن طبعا علينا أن نتمتع بحسن التمييز الروحي، وحينما نساعد أمثال هؤلاء المعلمين الحقيقيين فإننا نصبح شركاءهم في توصيل كلمة الله للناس. والآن إلى فقرة جديدة من رسالة يوحنا الثالثة، بعد أن نستمع إلى قراءة الرسالة كاملة مع الصديقة رندا منير.
الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم.
كان غايوس رجلا رائعا بحق، وكم يتمنى المرء لو أن الجميع كانوا مثله في الكنيسة الأولى، لكن للأسف الشديد أنهم لم يكونوا كذلك. نأتي الآن إلى شخص آخر يدعى ديوتريفوس، وفيما يلي ما يقوله الرسول يوحنا عن هذا الرجل. عدد 9، كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلونه. كتب الرسول يوحنا أسفارا خمسة للعهد الجديد، تماما كما كتب موسى خمسة أسفار للعهد القديم. فقد كتب الرسول يوحنا إنجيلا وسفر الرؤيا وثلاث رسائل. وإن كان صحيحا أنه كتب رسائله بعد كتابته لسفر الرؤيا، فإن هذه الرسالة هي آخر ما كتب، فقد كتبت في نهاية القرن الأول تقريبا، وفي ذلك الوقت كان هناك العديد من المؤمنين الرائعين الذين جاءوا إلى الحق وإلى الكنيسة. وقد نتساءل كيف كان هؤلاء يسلكون ويعيشون؟ فهل كانوا جميعا نماذج للفضيلة؟ وهل كانوا جميعا مؤمنين بارزين ومميزين؟ وهل كانوا جميعا أتباعا رائعين للمسيح؟ في الحقيقة أنه كان هناك أشخاص على غرار غايوس، حيث كانوا فاضلين وأتقياء ويتمتعون بالشجاعة وحسن التمييز والوقوف إلى جانب الحق، لكن من جهة أخرى كان هناك أناس مثل هذا الرجل المدعو ديوتريفوس. وقد كان ديوتريفوس على النقيض تماما من غايوس، والشيء الذي كان يميز ديوتريفوس هو أنه كان يحب الصدارة. فقد كان غايوس أخا يسر القلب، في حين كان ديوتريفوس شخصا متسلطا، كما يقال بأنه كان يعارض حتى الرسول يوحنا. وقد كتب يوحنا إلى هذه الكنيسة موصيا المؤمنين أن يحسنوا استقبال بعض الخدام الأفاضل والأتقياء الذين كان من بينهم شخص يدعى ديمتريوس، لكنه أوصاهم أن لا يستقبلوا هذا الرجل المدعو ديوتريفوس. وكما ذكرنا من قبل، فقد كانت الكنيسة الأولى تمارس حسن الضيافة. وهذا ما يذكره الرسول بطرس في الرسالة الأولى التي كتبها: كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، كما يتحدث الرسول بولس أيضا عن ذلك في رسالة تيموثاوس الأولى وفي روميا وفي رسالة تيتوس. ورغم أننا لا نعرف ما إذا كان ديوتريفوس هذا خادما أم علمانيا في كنيسته، لكنه لم يكن ليفتح بيته أبدا لأي من هؤلاء الرجال الذين أوصى الرسول يوحنا باستضافتهم. والسبب في ذلك يعود إلى أن ديوتريفوس كان يحب أن يكون في الصدارة دوما، فقد كان شعاره هو: إما أن أحكم أنا أو أدمر كل شيء. كان مصمما على عمل ما يريده هو وبطريقته الخاصة بصرف النظر عن النتائج. في الآية الثامنة قال الرسول يوحنا: فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. لهذا ينبغي على المؤمنين أن يؤازروا الخدام الذين يقومون بتوصيل كلمة الله، فقد كان هذا هو السلوك السائد في أيام الكنيسة الأولى. كان ديوتريفوس شخصا محبا للظهور والأضواء، وكان يختال كالطاووس. لقد كان لديه طموح مرضي يدفعه للتبجح والانتفاخ مثل البالون. إنه شخص يحب أن تستقبله استقبالا حافلا، وأن تفرش له السجاد الأحمر قبيل وصوله. والآن سوف يذكر يوحنا خمسة تهم ضد ديوتريفوس. أولا، كان يصر على أن يكون الأول في الكنيسة. ثانيا، كان يرفض استقبال الرسول يوحنا. ثالثا، قال أقوالا خبيثة على الرسل. ورابعا، رفض استضافة المرسلين الذين كانوا يجوبون البلد لتوصيل كلمة الله، والسبب في ذلك هو أنه كان يريد القيام بالتبشير والتعليم بنفسه. وخامسا، قام بطرد أشخاص من الكنيسة لأنهم كانوا يستضيفون المبشرين والمعلمين. وبعبارة أخرى، فقد كان يريد أن يكون هو الحاكم الرفيع في الكنيسة، وويل لكل من يعارضه. وهكذا فقد كان ديوتريفوس مغرورا ومعتدا بنفسه أكثر مما ينبغي، وكان يشعر أنه يستطيع القيام بكل التعليم والوعظ دون حاجة لمن يساعده. وهكذا صديقي المستمع، فنحن جميعنا بحاجة لفحص قلوبنا. لماذا نريد منصبا ما؟ لماذا نقوم بالقيادة؟ هل لأننا نحب أن نكون في الصدارة؟ أم هل نفعل هذا كي نمجد الله؟ ما من شك في أننا بحاجة لمن يتولى القيادة ومن يقود فريق الترنيم ومن يعلم كلمة الله، لكن ينبغي علينا أن نفحص قلوبنا قبل أن نقوم بأي عمل أو خدمة، لأننا قد نفسد الكنيسة إذا كنا مثل ديوتريفوس الذي كان يحب أن يكون الأول دائما. والآن يقول الرسول يوحنا إنه سيعالج هذه المشكلة، عدد 10: من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. من أجل ذلك إذا جئت، لا يقصد يوحنا هنا التشكيك في مجيئه، لأنه يقول في نهاية رسالته هذه إنه يعتزم القدوم، ولكننا لا نعلم ما تخبئه لنا الأيام. وهكذا فهو يعتزم المجيء لكنه لا يدري ما قد يحدث. سأذكره بأعماله التي يعملها. في المسيحية نجد بأن الكلمة الأهم هي الحق، والحق يظهر نفسه في المحبة. إن الأمر بسيط بهذا القدر وهام بهذا القدر أيضا. لقد كان ديوتريفوس محبا للمكانة الأولى، وما هذه إلا صفة من صفات الشخصية الأنانية، فثمر الروح والتواضع، لكن ديوتريفوس كان أنانيا ومتسلطا. والتواضع لا يعني الضعف أو الجبن، ومن المؤسف أنه لم يكن هناك كثيرون في الكنيسة يرفعون أصواتهم ضد ديوتريفوس. لقد كان موسى رجلا متواضعا، لكنه حينما ذهب للحديث مع أبناء الشعب القديم لم يبدو عليه أنه ضعيف أو جبان، فقد تحدث إليهم بسلطان أعطي له من عند الله. كذلك كان الرب يسوع متواضعا، لكنه قام بتطهير الهيكل. وهكذا ينبغي علينا أن نكون جريئين وأن نواجه الأشخاص الذين يحاولون تدمير الكنيسة. لهذا يقول الرسول يوحنا: من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها. فقد كان من الواضح أن ديوتريفوس يفتقر للحق ولا يقوم بالأشياء التي يجدر بالمؤمنين أن يقوم بها. هاذرا علينا بأقوال خبيثة. كان ديوتريفوس يحاول أن يدمر سمعة وفعالية الرسل، ولا سيما الرسول يوحنا. لهذا يقول يوحنا: حينما آتي سوف أعالج الأمر معه، فسوف أعارضه وأذيع الخبر بأن هذا الرجل يتحدث بأقوال خبيثة عنا نحن الرسل. وإذ هو غير مكتف بهذا لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. تخيل هذا الشخص صديق المستمع، فهو يطرد المؤمنين من الكنيسة إن قاموا باستضافة أي شخص أوصى به الرسول يوحنا، فيا لها من صورة مروعة حقا. وللأسف الشديد هناك الكثير من أمثال هذا الرجل في كنائسنا اليوم. يمكنك صديق المستمع أن تدعو الرسول يوحنا رسول المحبة إن أردت، لكن الرب يسوع دعاه ابن الرعد، ويبدو أنه حدثت الكثير من الرعود حينما جاء الرسول يوحنا إلى تلك الكنيسة، لأنه قال إنه سيعالج أمر ديوتريفوس هذا، ويجدر بالكنائس أن تعالج أمثال هؤلاء الناس، وإلا فسوف يؤدي وجودهم إلى تدمير الكنيسة. عدد 11: أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. يشجع الرسول يوحنا هنا صديقه غايوس على مواصلة عمل الخير، وهو يؤكد أن من يفعل الخير هو ابن لله، وأما من يفعل الشر فهو ليس من الله. لربما أطلنا الحديث عن ديوتريفوس هذا الذي يوجد الكثير من أمثاله في كنائسنا اليوم وللأسف الشديد، ولكن هناك رجل من رجالات الله الذين تركوا أحلى الأثر في حياة الكثيرين عبر التاريخ. وأحب في الختام أن أحدثك عن هذا الرجل يا صديقي، وهو خادم للرب اسمه باتريك، والذي ولد فوق أدغال إحدى الجزر البريطانية. كان والده مسيحيا حقيقيا، ومع نمو جسمه الصغير كان ينمو في قلبه الحب لذلك الدين الجليل الذي حول بلاده التي كانت عبارة عن قبائل بربرية حولها إلى أمة متحضرة. وبينما كان الغلام في 16 من سنه، إذا برجال إحدى القبائل الإيرلندية المتوحشة يهجمون بقسوة على السكان الآمنين ويحملونهم في سفينتهم أسرى عبيدا ليباعوا في أسواق إيرلندا. وإذا باتريك يجد نفسه بعد أن كان سيدا في بيت أبيه قد أصبح عبدا لزعيم وثني عمله أن يرعى الخنازير، وبجوار قطعان الخنازير فوق الجبال ووسط الصقيع والثلج، كنا نجد باتريك يفكر كثيرا في الإله العظيم، وابتدأ يفكر في الفرق الشاسع بين شعبه والشعب الإيرلندي المسكين المحروم من محبة الله، وابتدأ يعرف كيف يشكر الله من أجل فضل معرفته، وابتدأ يرثي لحال الشعب الإيرلندي، واشتاق أن يقدم له المسيح محرر البشرية. استطاع مرة أن يهرب من سيده ويستقل إحدى السفن التي نقلته إلى بريطانيا، حيث قص الكثير على والديه وعائلته عن تلك الأرض البعيدة التي سبي لها، لكن كانت هناك أصوات داخلية كثيرة تدعوه ليذهب مرة أخرى إلى أرض منفاه، لا لينتقم من الذين أسروه، ولكن ليبشرهم بيسوع المحب. وكأنما أصوات الإيرلنديين تصرخ إليه بصوت عال قائلة: أعبر إلى إيرلندا وأعنا. ومرة شاهد رؤيا كأن بعض صيحات القوم الذين يعيشون في غابات إيرلندا تقول: نتوسل إليك أيها الشاب الصالح أن تعود وتعيش معنا كما كنت. وفي رؤيا أخرى سمع صوتا يناديه قائلا: إن الذي بذل حياته من أجلك هو الذي يكملك. وهكذا عاد باتريك إلى أرض سبيه ومنفاه، لا كعبد رقيق بل كرسول المسيح، ولم يبالي بتوسلات أهله، بل انطلق عائدا إلى إيرلندا واضعا نفسه في كفه في سبيل خدمة المسيح وربح النفوس. وفي ذهابه تعرضت حياته للموت 12 مرة، لكن هذا أيضا لم يثنه عن عزمه. سار في طول البلاد وعرضها مبشرا ونذيرا، حتى لم يبق إنسان في الجزيرة كلها لم يسمع الدعوة، وكان يتكلم مع الناس بلغتهم التي كان قد تعلمها أثناء سبيه ومنفاه. وبعد أن كانت تلك القبائل والعشائر تعبد الشمس والجبل والنهر، أصبحت تتعبد للرب الله المحب العظيم. في الكنائس التي كانت تبنى في كل مكان ومن قلب تلك الجزيرة الوثنية، خرج المبشرون إلى أنحاء العالم حتى أطلق عليها فيما بعد جزيرة القديسين. والسبب في نجاح باتريك راعي الخنازير الشاب الأسير الذي استطاع أن يؤدي هذا العمل العظيم ذا الأثر الباقي على مر الأجيال. السبب في نجاحه يظهر بوضوح في تلك الترنيمة التي كانت لا تبرح فمه، والتي كان يرددها دواما: المسيح معي، المسيح أمامي، المسيح خلفي، المسيح في، المسيح حولي، المسيح فوقي، المسيح عن يميني، المسيح عن يساري. صلاتي يا صديقي أن لا نكون على مثال ديوتريفوس، بل أن نكون على مثال باتريك وغايوس ويوحنا وغيرهم. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.